من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن الاستبراء الحيوان الجلال موجب لطهارة روثه وبوله وعرقه، وموجب لحلية أكله وسائر ما يتنزه عنه. ذكرنا أن الكلام في هذه المسألة من جهات: الجهة الأولى في أن الحيوان الجلال يكون نجسا من حيث العرق، من حيث البول، من حيث الروث، وإن حل أكله قبل الجلل، لأن الحيوانات المحللة الأكل بوله ورجعه طاهران. لكن إذا عرض على هذا الحيوان المحلل الأكل بالأصل عنوان الجلل، نجس بوله وثرؤه وعرقه. هذه المسألة ذكرناها في بحث النجاسات. هناك نزاع بين الفقهاء في أن الجلل يوجب نجاسة هذه الأمور، العرق والبول والرجيع، أم أنه يوجب التنزه عنه. بعض الفقهاء بل ذكر صاحب الجواهر أمورا سبعة، قرائن سبعة تدل على أن هذه الروايات لا يستفاد منها أكثر من التنزه. أما النجاسة فيحتاج إلى دليل، تقدم الكلام ونقاش في ذلك. هذا البحث هناك تقدم على فرض وجود نجاسة أو وجود تنزه في البين، قلنا بأنه هذه الروايات تدل على التنزه لا النجاسة، فاستبراء الحيوان الجلال يوجب رفع هذا التنزه. وإن قلنا بأن الحيوان الجلال ينجس منه عرقه ولبنه وروثه وبوله، فحينئذ استبراء الحيوان الجلال مطهر له فمبني على ذلك. المعروف عندهم هو أنه نجاسة، وإن ذهب بعضهم إلى أنه الجلال إنما يوجب التنزه عنه، أما أنها نجاسة فيحتاج إلى دليل. هناك نقاش تقدم الكلام فيه مفصلا. ففي المقام أيضا أن الاستبراء موجب لحلية أكله لوجود روايات كثيرة تدل على ذلك، منها ما ذكرنا رواية هشام بن سالم في الإبل الجلالة: استبراء الجلال يوجب حلية أكله، وسيأتي إن شاء الله الاستبراء ما هو. هذا هو كذلك بالنسبة إلى أن الاستبراء موجب لطهارة هذا الحيوان. والروايات في أن هذا الحيوان يجب التنزه عنه أو ينجس عرقه كثيرة، ذكرنا بعضها رواية هشام بن سالم ورواية أخرى، ونذكر بعض الروايات. منها رواية معتبرة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. ذكرنا بأن إطلاق هذا الحديث يشمل الحرمة الذاتية والحرمة العرضية الحاصلة من على الجلال، هذا واضح. وأما هذا ورد فيه البول يلحق به الغائط لعدم القول بالفصل، فالعرق وارد في رواية هشام بن سالم، والبول وارد في هذه الرواية رواية ابن سنان، ويلحق بالبول أيضا الغائط والرجيع لعدم القول بالفصل. ومنها معتبرة حفص البختري عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تشرب من أبوال ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله، هذا وارد في العرق. وأما الشرب والأكل فقد تقدم الأكل حرام، وشرب اللبن أيضا حرام. وفي الفقيه مرسلا ونهى عليه الصلاة والسلام عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها، فقال: إن أصابك شيء من عرقها فاغسله. فإن هذه الروايات واردة في العرق، وردت رواية ابن سنان في البول، يلحق بالبول أيضا الغائط لعدم القول بالفصل.
هذا واضح. هناك روايات أخرى تقدر وسيأتي. هذا بالنسبة إلى الطهارة، استبراء الحيوان الجلال موجب لطهارة عرقه بوله رجيعه وموجب لحلية أكل لحمه وشرب لبنه. ولكن ما المستفاد من هذه الروايات؟ أن الحرمة لا بد أن تكون حرمة نوعية، لا أن تكون الحرمة شخصية. معنى الحرمة النوعية يعني أن الحيوان الجلال إذا طرأ عليه عنوان الجلل أنه حرام لحمه ونجس عرقه عموما عند نوع الناس، لا أن يكون الحيوان محرما لجهة من جهات معينة على شخص معين أو طائفة معينة يوجب حرمة هذا الشيء، ليس الأمر كذلك. فالمستفاد من هذه الروايات أن الحرمة العرضية حرمة نوعية، لا أن تكون الحرمة حرمة شخصية. فلو حرم على الإنسان أكل حيوان لأجل أمر ما، إما لنذر أو لمرض أو لصوم أو نحو ذلك، هذا الحيوان لا ينجس عرقه وإن حرم علي لأكل لحمه، أو حرم هذا على طائفة معينة حينئذ يحرم عليهم أكل الحيوان ولكن لا ينجس عرقه ولا ينجس بوله وغائطه. وكذلك بالنسبة إلى هذا الشخص حرم عليه لأجل الأضرار، لأنه يحرم عليها أيضا بوله وينجس بوله وعرقه. فالمراد من الحرمة هنا العرضية هي الحرمة النوعية الحاصلة بعنوان الحيوان الجلال. إذا عرض عنوان الجلل على الحيوان هذه تثبت حرمة نوعية ويثبت فيه هذه الأحكام: حرمة الأكل، نجاسة البول، نجاسة العرق، نجاسة الغائط. هذا بالنسبة إلى هذه الجهة. ثم قال بأنه استبراء الحيوان الجلال موجب لطهره وحلية أكله، وهذا الحكم هو الجهة الثانية مشهور بين الأصحاب بل متسالم عليه، وتدل على ذلك روايات عديدة. وقاعدة زوال الحكم بزوال الموضوع، تقدم سابقا أن هناك قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، انتفاء الحكم بانتفاء الاسم. عنوان الجلل إنما أوجب حرمة هذه الحيوانات، نجاسة هذه الحيوانات، فإذا أزال هذا العنوان هذا الاسم عن ذلك يجب تبدل الموضوع من عنوان حيوان الجلال إلى حيوان غير الجلال، والحكم يتبدل بتبدل الموضوع. فالمسألة مسلمة لا إشكال فيه، إما لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع أو لوجود روايات كثيرة سيأتي بيانها في الاستبراء، والحكم مورد إجماع الفقهاء. هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة أنه ما المراد من الجلال؟ الكلام في هذا تارة يقع في الحيوان أن الحيوان كل حيوان إذا تغذى على العذرة كما سيأتي يوجب كونه يصدق عنوان الجلال عليه، أم أن هذا يختص ببعض الحيوانات دون البعض. المعروف المشهور بل المتفاهم عرفا أن كل حيوان إذا تغذى على عذرة الإنسان إنما ينطبق عليه عنوان الجلال من دون اختصاص بحيوان معين، وإن وردت في الروايات الإبل الجلالة، البط، الدجاجة، الشاة وغير ذلك، لكنها من باب المثال أن العرف واللغة أيضا، ففي اللغة في مجمع البحرين يقول الجلال هو الحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان من دون اختصاص بحيوان من الحيوانات. فما ذكره بعض اللغويين من أن في تفسير الجلال أنها البقرة التي تتغذى هذا مطروح لوجود روايات كثيرة، إذ الروايات وردت فيها البقر، وردت فيها الإبل، الشاة، الدجاجة، البط وغير ذلك مما سيأتي ذكرها في الاستبراء. وحينئذ وإطلاق الفقهاء الحيوان الجلال أو الجلالات كما في قوله عليه الصلاة والسلام الجلالات يشمل كل حيوان، ويمكن حمد هذا الكلام الذي ورد في كلام بعض قول بعض اللغويين على المثال لا على الاختصاص، هذا بالنسبة إلى الحيوان. وأما بالنسبة إلى عنوان الجلل فإن الجلل لا ينطبق إلا على أن يتغذى الحيوان بخصوص عذرة الإنسان ويعتلف بها، فحينئذ لا ينطبق عنوان الجلل على أكل كل نجس ولو كان هذا النجس دما أو منيا أو غير ذلك أو بولا، وإنما يختص بخصوص ما إذا أكل الحيوان العذرة وتغذى عليها، هذا هو الذي. والدليل على ذلك اللغة، فإنه إذا راجعنا إلى كلام اللغويين نرى بأنهم يقولون الحيوان الجلال هو الذي يتغذى على عذرة الإنسان، هذا هو الذي أي يتغذى على العذرة، هذا هو الأول. ثم المتفاهم العرفي، فإن العرف والسيرة عندهم أن الجلال عندهم لا ينطبق إلا على الحيوان الذي يتغذى العذرة، هذا الأمر الثالث. بعض الروايات أيضا في المقام، هذه الرواية هي رواية ابن أتيل عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: في شاة شربت بولا ثم ذبحت، قال عليه الصلاة والسلام: يغسل ما في جوفها لنجاسة الجوف وليس أكثر ذلك، ثم لا بأس به. وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة، والجلالة ثم يقول: والجلالة هي التي يكون ذلك غذاؤها. الرواية هذه دليل على أن الجلالة كل حيوان، والجلالة هي أي مطلق الجلالة وليس مختصا بخصوص الشاتي. والاستشهاد الثاني أنه ما يكون التي يكون غذاؤها عذرة، هذا هو الذي. استشكل على هذا الخبر أولا بضعف السند، لكن ضعف هذا السند مجبور بعمل الأصحاب، فإن الأصحاب يذكرون هذه الرواية وعملوا بها، هذا أولا. وبضعف الدلالة، فإن العذرة لا يختص في اللغة بخصوص عذرة الإنسان، بل يشمل كل رجيع نتن، الرجيع النتن يسمى عذرة، فلا يختص بعذرة الإنسان. لكن الجواب عن ذلك أولا أن المتعارف عند الناس أنه إذا أطلق لفظ العذرة ينصرف إلى عذرة الإنسان من دون أن يكون هناك قرينة في البين، حتى صارت هذه حقيقة ثانوية عندهم. ففي اللغة وإن أطلقت لفظ العذرة على كل رجيع نتن، إلا أن العرف عندهم حقيقة ثانوية يختص بعذرة الإنسان، فلا بد من رفع اليد عن إطلاق اللغويين وصرف هذه الكلمة إلى خصوص عذرة الإنسان، فلا يشمل كل عذرة. فالحيوان الذي يتغذى على عذرة الإنسان بحيث يكون علفها، هذا ينطبق عليها على عنوان الجلادي. أما الأكل مرة أو مرتين أو أكثر فليس يسمى هذا، لا بد أن يكون أكلها واعتلافها عادة على العذرة حتى ينطبق عليها عنوان الجلالي، فلا اختصاص بخصوص ذلك. ولو فرض أن هناك شك في أن العذرة يختص بعذرة الإنسان أم يشمل كل عذرة، أن في هذا المورد نقتصر على القدر المتيقن، وهو ما إذا كان علفه علف هذا الحيوان عذرة الإنسان. وفي غير عذرة الإنسان نرجع إلى دليل حلية كل حيوان إلا ما خرج بالدليل، هذا الحيوان قبل أن يأكل العذرة كان حيوانا محلل الأكل، فحينئذ نرجع إلى دليل الحلية، وهذا الحيوان قبل أن يعتلف كان طاهرا من حيث العرق والبول والغائط لأنه مأكول اللحم، فهنا نرجع إلى قاعدة الطهارة وأصل الطهارة، فيختص بخصوص عذرة الإنسان، والسيرة قائمة على ذلك، ولا معنى للنقاش في هذا الحديث. هذا بالنسبة إلى الجهة الثانية. الجهة الثالثة، الجهة الرابعة، الاستبراء، وما المراد من الاستبراء سيأتي بيان.